من هدية شنو؟ محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في الفصل التاسع في التفريق بين المفاهيم الحقيقية والمفاهيم الاعتبارية، وقلنا المفاهيم الحقيقية هي المعقولات الأولية الماهوية التي توجد بوجودين، تارة بوجود ذهني فتكون مجردة عن الآثار الخارجية، وتارة بوجود خارجي فتكون منشأ للآثار الخارجية، وهي الماهيات، المعقولات الماهوية يعني الماهيات. وقلنا بأن ارتباطنا بالخارج عن طريق الماهيات. أما المفاهيم الاعتبارية فهي التي حيثية مصداقها إما في الخارج كالوجود، وإما في الذهن كالنوع والجنس والفصل وغيرها. أي المعقولات الثانية الفلسفية حيثية مصداقها أنه في الخارج ولا يمكن أن يكون في الذهن، والمعقولات المعقولات الثانوية المنطقية حيثية مصداقها أنه موجود في الذهن ولا يمكن أن يوجد في الخارج، فهي اعتبارية. ثم بعد ذلك قلنا يتضح أولا وثانيا وثالثا، تكلمنا عن أولا وثانيا وبقي ثالثا. نقول المفاهيم الحقيقية الماهوية قابلة للتعريف الحقيقي لأنها ماهيات، والماهيات تتكون من جنس وفصل، فلها حد حقيقي أم ليس لها حد حقيقي؟ لها حد حقيقي. كالإنسان، الإنسان يعرف بأنه حيوان ناطق لأنه مفهوم ماهوي، والمفهوم الماهوي يتكون من جنس وفاص، فهو قابل للحد الحقيقي والتعريف الحقيقي. ولذلك قلنا بأن المفاهيم الحقيقية تحمل على أفرادها ويكون المحمول داخلا في ذات الموضوع إما كلا أو جزءا، بخلاف المفاهيم الاعتبارية فباعتبار أنها لها ماهية أو ليس لها ماهية؟ ليس لها ماهية، لأن المفاهيم الاعتبارية هي المعقولات الفلسفية أو المعقولات المنطقية وليست هي المعقولات الماهوية. الماهية هي المعقولات الماهوية، أما المفاهيم الاعتبارية فهي معقولات فلسفية كالوجود، أو معقولات منطقية كالكل أو كالنوع والجنس والفصل. فإذا لم تكن لها ماهية فلها تعريف حقيقي أم ليس لها تعريف حقيقي؟ لماذا؟ لأنهم قالوا إن التعريف للماهية بالماهية. يعني أنا إذا أريد أعرف تعريف حقيقي أعرف من؟ الماهية. زين شلون أعرفه؟ بأجزاء الماهية. فإذا كان المفهوم الاعتباري لا ماهية له فهذا يعني أنه لا يتكون من جنس وفاصل، لأنه بمجرد أن يتكون من جنس وفاصل إذا له ماهية، وهذا خلف الفاصل، فإذا لا جنس له ولا فصل له فلا تعريف له ولا حد له. لذلك قالوا المفاهيم الاعتبارية كالوجود والعلة والمعلول والوحدة والكثرة، هذه المفاهيم كلها بسائط. يعني شنو بسائط؟ أي غير مركبة من جنس وفاصل، فلذلك لا تعريف لها. ولذلك قلنا في الدرس السابق المفاهيم الاعتبارية حينما تحمل على أفرادها أم مصادقها؟ أفراد أو مصادقها؟ أفراد أو مصادق؟ قلنا مصادق. المفاهيم الحقيقية أفراد. إذا حملت على مصادقها تكون داخلة في الذات أم لا؟ تكون غير داخلة في الذات. فإذا قلت زيد موجود فالوجود ليس جزء الذات بالنسبة لمن؟ لزيد. ولا هو تمام الذات. لذلك إذا نعرف زيد ما نقول حيوان ناطق موجود. زين إذا كانت ما داخلة في الذات فإذا هي ليست ما هي، فهي ليست جنسا ولا فصلا، ولا جنس لها ولا فصل لها، فكيف تعرف تعريفا حقيقيا؟ يقول ثالثا أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها. شنو يعني لا حد لها؟ يعني لا حصر لها،
لا
مو لا حصر لها، وإنما يعني لا تعريف حقيقي لها، لأن التعريف الحقيقي هو الحد، الحد التام أو الحد الناقص. الجنس والفصل كمفهوم كحقيقة. أنا أمس أعتقد أحدثك وأمس أني قريب هذا السؤال، أنه تارة ننظر إلى نفس الجنس والفصل كمفهوم في الذهن، فالجنس والفصل له مصداق خارجي أم لا؟ لا مصداق له. ما عندنا جنس يمشي بالشارع ولا فصل كجنس كجنس أو كفصل، ما عندنا. لكن إذا لاحظنا مصادق الجنس والفصل، مثلا الحيوانية، الحيوانية جنس أم مصداق للجنس؟ مصداق للجنس. فالحيوانية هي شنو؟ لها مصداق خارجي. الناطقية التي هي مصداق للفاصل لها مصداق خارجي. فلنفرق بين الجنس كمفهوم وبين الجنس كمصداق. فحينما نقول معقولات منطقية لا مصداق لها في الخارج، مقصودنا الجنس كمفهوم، لو الجنس كمصداق كمفهوم هذا مفهوم الجنس لا مصداق له في الخارج. أما إذا لاحظنا ما ينطبق عليه الجنس كالحيوانية أو الجسم النامي أو الجسم الحساس، فهذا له وجود في الخارج، له وجود في الخارج. طبعا نفس الكلام نقوله شنو بالماهية. الماهية معقول من أي نوع؟ ماهية عنوان الماهية. قالوا معقول فلسفي. الماهية معقول فلسفي كعنوان ماهية، لأن ما عندنا ماهية قاعد تمشي بالشارع كمصداق لماهية مستقلة، ما عندنا. زين إذا كان الأمر كذلك، لماذا نقول ارتباطنا في الخارج عن طريق الماهية؟ الماهية موجودة في الذهن وموجودة في الخارج. مقصودنا مصداق الماهية، يعني الإنسان اللي هو مصداق ماهية الحيوانية الناطقية، مصداق الماهية موجودة في الخارج، موجودة في الذهن. فلنفرق بين المطلبين. قال إن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها، لا تعريف حقيقي لها. لماذا؟ لأنها بصائر لا جنس لها ولا فصل لها، والتعريف الحقيقي بالماهية للماهية، وهنا لا توجد ماهية. ولذلك قلنا ولا تؤخذ في حد ماهية من الماهية. يعني إذا حملت على شيء، المفاهيم الاعتبارية إذا حملت على شيء فهي داخلة في حقيقته وماهيته أم لا؟
لا.
أعيد السؤال. المفاهيم الاعتبارية اليوم ما جاي السؤال. المفاهيم الاعتبارية إذا حملت على شيء فهي داخلة في ماهيته أم لا؟
لا.
هذا السؤال شيء واضح بعد. لذلك يقول ولا تؤخذ في حد ماهية من الماهيات إذا حملت عليها. يعني إذا حملنا المفهوم الاعتباري على ماهية فهي ليست جزء الذات ولا تمام الذات. قال وللاعتبار معان أخر خارجة من بحثنا منها. شرحنا هذا. الاعتبار مقابل الأصيل. الذي تقدم سابقا، حيث قلنا أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية. هنا شو نقول؟ الماهية مو اعتبارية في مطلبنا. قلنا الماهية ليست اعتبارية. لماذا؟
حقيقية.
ليش حقيقية الماهية؟ توجد بوجود خارجي ووجود الناس. لكن هنا قلنا الماهية اعتبارية، لكن اعتبارية بأي معنى؟ معنى آخر، في قبال الأصالة. شنو يعني في قبال الأصالة؟ الأصالة هي منشأ الآثار، والاعتبارية هي ليست منشأ الآثار. لذلك الوجود أصيل لأنه منشأ الآثار. أما الماهية فاعتبارية بمعنى أنها ليست منشأ للآثار، ولكنها ليست اعتبارية بالاصطلاح اللي أخذناه بالفصل التاسع، بل الماهية حقيقية وليست اعتبارية. يعني راح يصير الاعتباري مشترك لفظين، منها الاعتباري مقابل الأصيل كالماهية مقابل الوجود. الاعتباري هو الذي لا يكون منشأ للآثار الخارجية، أما الذي يكون منشأ للآثار الخارجية فهو الأصيل. ومنها الاعتبار يطلق بمعنى آخر، وهو أنه تارة الشيء يكون له وجود منحاز مستقل في الخارج، يعني له ما بإزاء في الخارج، وتارة لا يكون له ما بإذاءه. إن لم يكن له ما بإذاء في الخارج أسميناه بالاعتباري، بخلاف الذي له ما بإذاء في الخارج فنسميه حقيقي. مثلا الجوهر له ما بإذاء في الخارج أم ليس له ما بإذاء؟ له ما بإذاء في الخارج، لأنه قائم لا في موضوع وجود في نفسه لنفسه، فهو شنو؟ له ما بإذاء في الخارج، فهو اعتباري أو ليس اعتباري؟
ليس
اعتباري. ولكن إذا جئنا إلى الفوقية، الفوقية لها ما بإذاء في الخارج أم لا؟ أصلا عندنا فوقية بالخارج لو ما عندنا فوقية، وإنما لدينا منشأ انتزاع للفوقية. يعني هذا السقف الذي هو مرتفع ننتزع منه مفهوم الفوقية، فنقول السقف فوقه، وإلا كفوقية ما لا تحقق في الخارج. لماذا؟ لأن الفوقية مفهوم إضافي انتزاعي متقوم بالطرفين، فالفوقية لها وجود منحاز في الخارج أم لها منشأ انتزاع في الخارج؟ يعني بعبارة أخرى، الذي في الخارج هو الفوقية أم هو الشيء الذي يعتبر فوق؟ الموجود في الخارج هو الشيء الذي يعتبر فوق، فننتزع منه الفوقية. فالفوقية لها ما بإزاء أم لا؟ ليس لها ما بإزاء، فتسمى اعتباري. فالاعتباري هنا بمعنى ما ليس له ما بإزاء في الخارج. انتزاعي، يعني المفاهيم الانتزاعية تسمى اعتبارية. ومنها الاعتباري بمعنى الانتزاعي، كل ما هو انتزاعي فهو اعتباري. ومنها الاعتبار كالجزئية، مثلا جزئية الركوع، جزئية الركوع اعتبارية. ليش اعتبارية؟ لأن الجزئية شنو؟ انتزاعية. ومنها الاعتباري بمعنى لا، إذا كان فأنت على مثال الجزئية، إذا كانت جزئية حقيقية كان هذا الغلاف جزء من الكتاب، هذا قال له ما بإذاء أو ليس له ما بإذاء، له ما بإذاء فلا يسمى اعتباري. لا لا، مقصودنا الانتزاع الذي ليس له ما بإذاء، يعني مجرد محض انتزاع ومحض صورة ومحض مفهوم، ما عندنا شيء خارج اسمه فوق. نعم لدينا ما يتفق بالفوقية، فلذلك يكون اعتباريا. ومنها الاعتبار بمعنى ما ليس له وجود منحاز، يعني ليس له ما بإزاء في الخارج مقابل ما له وجود منحاز كالإضافة. مثال المن هذا ما ليس له ما بإزاء اللي كالفوقية مثلا والتحتية من المفاهيم الإضافية، كالإضافة الموجودة بوجود طرفيها كالمعنى الحرفي، فإن المعنى الحرفي راح يصير انتزاعي لا وجود له. مقابل الجوهر الموجود بنفسه في نفسه لنفسه، فإنه له ما بإزاء في الخارج أم لا؟ له ما بإزاء، فلا يسمى اعتباريا. طبعا هاي المعاني الثلاثة اللي ذكرناها للاعتباري، اعتباري في قبال الحقيقي، واعتباري في قبال الأصيل، واعتباري في قبال ما له وجود منحاز في الخارج كالجوهر، هاي كلها تتعلق بأمور نظرية أو بالعقل النظري. وهناك اصطلاح للاعتبار يتعلق بالعقل العملي، أي فيه لوازم عملية وترتيبات عملية وآثار عملية، وهي كثير من المفاهيم التي تطلق بالتجوز والمجازية. حينما نقول زيد رأس قومه، زيد رأس قومه، هذا مجاز وحقيقة مجاز، لأن حقيقة زيد رأس القوم قاعد يمشون به يعني لا، وإنما مجاز. شنو المقصود به؟ المقصود هو تشبيه زيد، أن زيد بمنزلة الرأس، كيف أن الرأس هو مصدر القرارات للجسد، كذلك زيد هو مصدر القرارات لقومه، فلذلك يرجعون إليه في اتخاذ القرارات. واتخاذ القرارات فيه جانب عملي أم جانب نظري؟ جانب عملي، يقول لفلان اعمل كذا ولا تعمل كذا وإلى آخره، فهذا يسمى اعتباري، لكن الاعتبار فيه وجهة عملية وليس نظرية. قال ومنها ما يوقع ويحمل على الموضوعات بنوع من التشبيه والمناسبة للحصول على غاية عملية مو غاية نظرية، كإطلاق الرأس على زيد، زيد هو رأس القوم، لكون نسبته إلى القوم كنسبة الرأس إلى البدن، حيث يدبر أمرهم ويصلح شأنهم ويشير إلى كل، يعني إلى كل فرد بما يخصه من واجب العمل، يقول له هذا افعل وهذا لا تفعل وهكذا.
شيخنا لكن قلنا أنه العقل العملي الأحكام أنه ما ينبغي أن يعمل وما لا ينبغي أن يعمل، زين ما شو
هو ويشير إلى كل،
هو يشير
إيه؟ هو لماذا رأس؟ لأنه يشير إلى هذا بما يخصه من واجب العمل، إذا قال له اعمل يعني حسن العمل، إذا قال لا تعمل يعني قبح العمل، هو رأسه يشير إليه، هذا حسن هذا قبيح هذا لازم هذا غير لازم إلى آخره. طبعا هاي من التشبيه والمناسبة وشلون هاي القضية، هاي فيها بحث لطيف جدا لطيف، يعني في قضية المفاهيم الاعتبارية وشنو عن فرقها عن المفاهيم الحقيقية، حيث وقع الخلط الشديد في هذا المطالب، لذلك أنصحكم تراجعون المقالة السادسة من كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي للعلامة الطباطبائي المترجم، المقالة السادسة آخر الجزء الأول تقريبا، وإن كان في مطالب تفصيلية ودقيقة لكن تستاهل واحد يتعب نفسه. أصول الفلسفة والمذهب الواقعي للعلامة الطباطبائي الجزء الأول المقالة السادسة. الفصل العاشر في أحكام متفرقة. الحكم الأول، طبعا يشير العلامة هنا إلى أحكام للعلم الفصولي، ما هي هذه الأحكام؟ يقول أولا الفرق الأول طبعا سهل وليس فيه مطلب جديد، يقول المعلوم بالعلم الفصولي إما معلوم بالذات وإما معلوم بالعرف. فالمعلوم بالذات هو تلك الصورة الذهنية الحاضرة لدى النفس العالمة، الآن صورتك حاضرة في ذهني، هذه الصورة الحاضرة في ذهني هي المعلوم بالذات، أما أنت كوجود خارجي فمعلوم بالذات أم بالعرض؟ فمعلوم بالعرض. لماذا معلوم بالعرض؟ لأنك بوجودك الخارجي تستطيع أن تحضر عندي في الذهن؟ فلذلك أنت معلوم بالعرض. لماذا سمي معلوم بالعرض؟ يعني أصلا لماذا سمي معلوم؟ أصلا إذا هو بالخارج وما يحضر عندي فلماذا يسمى معلوم؟ الجواب لأن المعلوم بالذات عين المعلوم بالعرض وجودا أم ماهية؟ ماهية لا وجودا. يعني الماهية التي عندي في الذهن هي نفس الماهية الخارجية، ولذلك قلنا ارتباطها بالخارج ارتباط ماهوي وليس ارتباط وجودي. ولذلك نقول معلوم، وإلا هو حقيقة معدوم أو ليس معلوم؟ طبعا لو ندقق أزيد أصلا حتى ما معلوم بالعرض، حتى بالعرض ما معلوم. ليش ما معلوم بالعرض؟ لأن هذه الصورة مأخوذة من الخارج أم غير مأخوذة من الخارج؟
مأخوذة من الخارج.
مأخوذة أم غير مأخوذة؟
مأخوذة من الخارج.
قلنا سابقا حفظت شيئا ونسيت
العقل يفيد.
لا قلنا ليست مأخوذة من
العقل،
مأخوذة من الوجود العقلي أو الوجود المثالي، لذلك الوجود المادي. طبعا من نفس الوجود العقلي أم لا؟ من نفس الأولى؟ لا مو من نفس، وإنما هي النفس منين تأخذ؟ النفس من أين تأخذ الصور؟ من الوجود العقلي الجوهري والوجود المثالي الجوهري. زين شلون تأخذ من الصور؟ نقول العقل الجوهري يوجد الصورة فتتحد النفس مع تلك الصورة. فاتحاد النفس كما تقدم مع الصورة أم مع العقل الجوهري المثالي؟
مع الصورة.
مع الصورة. بعبارة أخرى تتحد مع الوجود المستقل أم مع الوجود الرابط؟ مع الوجود الرابط المفاض من الوجود العقلي. هذا تقدم قلنا ونسبنا ذلك إلى هذا التفرقة، نسبناها علما ذات الذكر ظهرا الترف ما في الزاد، نسبناها إلى جواد آملي. قلنا جواد آملي هو الذي قال هذا الكلام. المفروض المباحث تتركز بالذهن، خصوصا المباحث الفلسفية، إذا ما تتباحث بها تنسى الأول والتالي، وإلا لا تبقى دائما والله خلنا نراجع مذكرات، خلنا نراجع ما كتبته، القضية ما في. مثل ذاك أحد العلماء الذي سطى عليه قطاع الطرق وكانت لديه صرة صفراء كبيرة، قالهم خذوا كل شيء إلا هذه الصرة. قالوا لهم لأن كل علمي في هذه الصرة. قالوا له إذا لا خير في علم يحصر في صرة صفراء. فكذلك المفروض الصرة الصفراء هي عقلك وليست دفاترك وكتبك. المعلومات تكون حاضرة عندك، أريد تكون تصير علم حضوري، ولا إذا علم حصولي ماكو فايدة. يا ودا الصور كلية موجودة عندي، شيخنا لم نقل ذلك، نفينا ذلك، قلنا هذا عقل بالقوة فيه استعداد لتقبل الصور، فيتحد مع الوجود المثالي أو المفاض من الوجود المثالي فيحصل على تلك الصور. هذا ما شرحناه تفصيلا فيما تقدم، وأظنه كان واضحا، ولو كان واضحا لتذكرتموه. زين المهم، فإذا أصلا الوجود المادي الخارجي لا معلوم بالذات ولا معلوم بالعقل، حقيقة أصلا هو ليس معلوما، المعلوم هو الصور الذهنية المفاضة من ذلك الوجود العقلي أو المثالي. نعم الذهن باتصاله بالخارج يتوهم أنه أخذ هذه الصور من الخارج كما سنوضح في الحكم الثاني. إذا هذا هو الحكم الأول، قال منه أن المعلوم بالعلم الحصولي ينقسم إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، والمعلوم بالذات هو الصورة الحاصلة بنفسها عند العالم. فعلمها حضوري أم حصول؟
حضوري.
راح يصير حضوري. والمعلوم بالعراق هو الأمر الخارجي الذي تحكيه الصورة العلمية، تكشف عنه الصورة العلمية. الصورة العلمية تكشف عن الخارج حقيقة أم توهما؟ الصورة العلمية تكشف عن الخارج حقيقة أم توهما؟ توهما. الصورة العلمية لا علاقة لها بالخارج، وإنما أخذت من العالم. كيف ذلك سيأتينا؟
يعني شيخنا النفس مرتبطة بالخارج، لكن يعني مو صورة.
سأقوله في الحكم الثاني، نشرح تفصيلا هذا المطلب. ويسمى معلوما بالعرض والمجاز. زين، هل يوجد اتحاد بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض؟ نعم، اتحاد بمن؟ بالماهية. لاتحاد ما له، يعني هذا المعلوم بالعرض مع المعلوم بالذات، لاتحاد ما. ما هو ذلك الاتحاد؟ هو الماهية. زين، هذا بالنسبة للحكم الأول. الحكم الثاني وهو مطلب مهم ودقيق، نقول كمقدمة للمطلب، نحن نؤمن بالواقعية أو لا نؤمن بالواقعية؟ يعني نؤمن بوجود واقعي خارجي أو لا نؤمن؟ الجواب نؤمن بوجود واقع مادي خارجي، لأننا لسنا من السفطائيين، وإنما نؤمن، وإن كان بعض الإخوة راح يخرج من الدرس سفطائيا بمعنى الكلمة، لأن إذا كانت الصورة لا تكشف عن الخارج فراح نصير سفطاء، لكن نجاوب عنها. نحن نؤمن بالواقعية ولا نؤمن بالسفسطة، فإذا هناك واقع موضوعي خارج. هاي مقدمة أولى. ثانيا، ما هو المعلوم بالذات للإنسان وما هو المعلوم بالعرض؟ بعبارة أخرى وبتعبير آخر، الواقع المادي الخارجي هل هو معلوم بالذات بالنسبة لي أو ليس معلوما بالذات؟ الجواب، الواقع الخارجي ليس معلوما بالذات. لماذا؟ لأن الواقع الخارجي لو كان معلوما بالذات لوجب حضوره عند النفس، وهو متغير غير ثابت، فكيف يحضر عندا؟ قالوا هو غير حاضر لنفسه، فكيف يحضر لغيره؟ بل هو تدريجي سيال الوجود المادي، فيخرج من القوة إلى الفعل بالتدريج. فإذا كان تدريجي لا يحضر عند الناس فهو ليس معلوما بالذات، بل هو معلوم. سؤال، إذا لم يكن معلوما بالذات فما هو المعلوم بالذات؟ الجواب، الصورة الذهنية العلمية سواء كانت كلية كالصورة العقلية أو كانت جزئية كالصورة المثالية هي المعلومة بالذات. من أين يأتي بها الإنسان؟ الجواب، النفس العاقلة الإنسانية عاقلة بالقوة أم عاقلة بالفعل؟ الإنسان عاقل أول ما يوجد، عاقل بالقوة لو عاقل بالفعل؟ عاقل بالقوة. وهذا القسم الأول من أنواع العقل، قلنا العقل بالقوة. الطفل يولد لديه استعداد لتقبل الصور وليس لديه صور، فهو عقل بالقوة. زين، متى يتحول من القوة إلى الفعل؟ بالاتحاد مع العقل أو المثال. سؤال، كيف يتحد مع العقل والمثال؟ كيف يتحد مع العالم العاقل أو عالم المثال والوجود العقلي والوجود المثال؟ كيف يتحد؟ النفس شيء وعالم العقل شيء آخر. إذا قلنا يتحد يعني النفس ايش راح تصير؟ هي عالم العقل، وعالم العقل هو هذا عجبنا عنه سابقا، بأن النفس لا تتحد مع عالم العقل وعالم المثال، وإنما ترتبط بعالم العقل والمثال فيفيض عليها الصور العلمية. فالنفس تتحد مع الصور العلمية أم مع عالم العقل والمثال؟
مع الصور،
مع الصور العلمية. الصور العلمية التي هي وجود رابط ووجود مستقل، وجود رابط. فالنفس تتحد مع الصور العلمية فتكون عالمة بالفعل، وهذا معنى ما قلناه اتحاد العالم مع المعلوم بالذات، أي اتحاد النفس العالمة مع الصور العلمية التي هي المعلوم بالذات. إذن الصور العلمية المطاغة من عالم العقل وعالم المثال هي المعلومة بالذات. سؤال، هاي الصور العلمية المفاضة، المفاهيم المفاضة على العقل أو على النفس العاقلة، هاي المفاهيم الكلية والجزئية، العقلية أو المثالية، أيهما أقوى، تلك المفاهيم أم النفس العاقلة المتلقية لتلك المفاهيم؟ الجواب شنو؟ الجواب إن تلك المفاهيم أقوى من النفس العاقلة. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول، عالم العقل وعالم المثال يعني الصور العقلية والمثالية مجردة أم غير مجردة؟
مجردة
بالتمام والكمال، لو تجرد ناقص، يعني بعبارة أخرى مجردة عن المادة فعلا وذاتا أم مجردة ذاتا لا فعلا؟ مجردة العقلية والعقلية فعلا وذاتا. فإذا كانت مجردة كذلك النفس ما هي؟ النفس مجردة عن المادة ذاتا لا فعلا، والمجرد التام أقوى من المجرد. هذا أولا. ثانيا، نقول هذه الصور العقلية مجردة تجردا تاما لأنها مجردة عن المادة ذاتا وفعلا، والنفس مجردة ذاتا لا فعلا، والمجرد التام أقوى من المجرد. ثانيا نقول النفس أضعف وجودا من تلك المفاهيم. لماذا؟ لأن النفس العاقلة كانت بالقوة وببركة هذه المفاهيم خرجت من القوة إلى الفعل. وإذا خرجت من القوة والفعل يعني حصلت على كمال أو حصلت على نقص؟ حصلت على كمال. والمخرج اسم فاعل، المخرج، والمخرج لشيء من القوة إلى الفعل أقوى من ذلك الشيء المخرج باسم المفعول. إذا عدنا أليه أليف يخرج باء من القوة إلى الفعل، إذن يا هو الأقوى، المخرج أم المخرج؟
المخرج
أقوى من المخرج. فالصور والمفاهيم تخرج النفس من القوة إلى الفعل، فيا هو الأقوى، الصور أقوى. بعبارة أخرى، الصور تعطي كمالا للنفس أم لا تعطي كمالا؟ والكمال المعطى أو المعطي للكمال أقوى من الفاقد والمتلقي للكمال، فالنفس أضعف. إن قلت إشكال، هذه الصور موجود جوهري أم موجود عرضي؟ الصور العلمية قاعد تنقل خطوة خطوة، بمجرد أن تفوت خطوة يروح المقلب
عرضي.
زين، هذه الصور اللي قلتوا اقوى من النفس، وجود عرضي ام وجود ذات؟ عفوا جوهري.
عرضي.
الجواب وجود عرضي. لماذا؟ لأننا قلنا سابقا الصور العلمية كيف نفساني قائم بالنفس، كيف، والكيف عرض، والعرض يحتاج إلى موضوع. لو ما يحتاج،
يحتاج
إلى موضوع. زين، النفس ما هي؟ جوهر أم عرض؟
جوهر.
فالصور العلمية عرض قائم في الجوهر وهو النفس. زين، أيهما أقوى؟ الجوهر أم العرض؟
الجوهر.
فتكون النفس أقوى من الصور، فكيف تقولون بأن الصور أقوى من النفس؟ هذا جهل بالمطلب. هذا كلامكم يعني أنتم نحسانين قاعدين من وقت الصور، فلذلك شوية واحد ينعس فيقول أن الصور العلمية شنو؟ أقوى من النفس، بينما الصور العلمية عرض والنفس جوهر، والجوهر أقوى من العرض. الجواب نقول لا، نحن لسنا بنحسانين، وإنما أيها المستشكل حفظت شيئا وغابت عنك
أشياء.
نحن نقول حينما نقول أن هذه الصور العلمية أقوى، نحن لا ننظر إلى ذلك الوجود الرابط المفاض من العقل والمثال. نعم، ذلك الوجود الرابط والصور المفاضة من عالم العقل وعالم المثال تفاض على الناس، وهذه الصور أمر عرضي وهي أضعف من الناس. ليش أضعف من الناس؟ لأن النفس لو لم تكن موجودة لما كانت هذه الأمور. هذا صحيح، لكننا نسأل عن عالم العقل والمثال، وعالم العقل والمثال جوهر أم عرض؟
جوهر.
لذلك فالنفس لا تتحد مع ذلك الجوهر، وإنما تتحد مع العرض المفاض من ذلك الجوهر. فعالم العقل وجود جوهري، وعالم المثال وجود جوهري، والنفس لا تتحد مع ذلك الوجود الجوهري، وإنما النفس تتحد مع الوجود الرابط المفاض من ذلك الوجود الجوهري. وسؤالنا عن الأقوى عن من؟ وعن الصور؟ لا، الصور أضعف. سؤالنا عن من في الحقيقة؟ عن عالم العقل والمثال، فهو جوهر وأقوى من النفس، لأنه جوهر مجرد ذاتا وفعلا، أما النفس فمجرد ذاتا لا فعلا. لحد الآن مطلب واضح له؟ اختلط الحابل بالناقل؟ واضح إن شاء الله؟ إذا اتضح ذلك نجي نسأل سؤال، خلنا نسأل حتى قبل لا ينتهي الوقت، ورد درس إن شاء الله بالطبع. سؤال: إذا كان الموجود والذي نعبر عنه بالمعلوم بالذات هو عالم العاقل وعالم المثال الذي هو مجرد عن عالم المادة، فكيف تقولون إننا نعلم بعالم المادة؟ هذا معناه أننا لا نعلم بعالم المادة، وهذا يعني القول بالسفسطة. أصلا لا ندرك عالم المادة الخارجي، ندرك صور مفاضة علينا من عالم العقل والمثال. العقل يتوهم أن هذه الصور منين ماخذها؟ لأن العقل يرتبط بالخارج فيتصور أنه أخذها من الخارج، وإلا هي في الحقيقة مأخوذة
من
العالم. فإذا العالم المادي معلوم أو ليس معلوما؟ ليس معلوما، وهذا هو القول بالسفسطة. الجواب لا، هذا القول لا يستلزم السفسطة. ليش لا يستلزم السفسطة؟ أضرب لك مثال قبل أن أطبق الفكرة. لو وقف زيد أمام المرآة، هكو مراية كبيرة، ووقف زيد أمامه، تنعكس صورته أم لا؟ زين، أنت حينما تنظر إلى صورته في المرآة تستطيع أن تقول رأيت زيدا أم لا تستطيع؟ تستطيع أم لا تستطيع؟
تستطيع.
أصلا تتركني من المرآة، أنت رأيت العلامة الطباطبائي أم لم ترى؟ رئيس العلامة أم لم ترى؟
لم نرى.
أنا أقول رئيسه. شو رئيسه؟ لأن شايف الصور ما. فتعبيري عن الصورة بأنني رئيس العلامة. زين الصورة هي حقيقة العلامة أم ليست حقيقة العلامة؟ الصورة تكشف عن الوجود المادي للعلامة أم لا تكشف؟ لا تكشف. لكن تستطيع أن تقول رئيس العلامة أم لا تستطيع؟
تستطيع.
تستطيع أن تقول رئيس العلامة. شنو قصدك رئيس العلامة؟ باعتبار أن هذه الصورة الفوتوغرافية أراها هي مطابقة وعين العلامة الطباطبائي، ولكن العلامة الطباطبائي عين الصورة؟
لا.
ولذلك عبروا قالوا هي هي وهي غيوها. هي هي لأنني إذا رأيت الصورة في المرآة أقول رأيت زيدا، وهي غيرها لأن الصورة في المرآة ليس زيد. صار واضح ولا لا؟ فهنا اختلاف في الاعتبار، كذلك في مقامنا. إذا رأيت الصورة المفاض علي من عالم العقل والمثال، فهل هي عين الخارج أم تختلف عن الخارج المادي؟ شنو؟ هي هي وهي غيرها. هي هي باعتبار الاتحاد الماهوي بين الذهن والخارج، فهي عين الخارج. فصورة الكتاب التي عندي هي الكتاب الخارجي أم لا؟ نقول هي الكتاب الخارجي بالنظرة التصورية الأولية. النار، صورة النار اللي عندي بالنظرة التصورية الأولية عين الخارج أم لا؟ عين الخارج. لذلك أستطيع أن أقول النار محرقة، ونظري إلى عين هي الصورة، لكن الصورة الملحوظة بما هي عين الخارج. لكن إذا دققت بلحاظ تصديقي ثانوي، صورة النار هي عين الخارج وتختلف. تختلف. فهذه الصور العقلية والمثالية هي هي عين الخارج، باعتبارها مرتبطة مع الخارج ارتباط ماهوي، وهي غير الخارج. ليش غير الخارج؟ لأنها صورة مفاضة من عالم العقل والمثال، وليست مأخوذة من عالم المادة الخارجي. فباعتبار هي هي نقول علمنا بالخارج، وباعتبار ليست هي أو هي غيرها نقول إننا لا نعلم بالخارج. فالصورة العقلية علم بالخارج أو ليست علما بالخارج؟ نجيب عبارات السيد الشيخ بالأصول، نقول هذه الصورة المفاضة من عالم العقل والمثال بلحاظ تصوري أولي عين الخارج هي هي، فالخارج يكون معلوما. أما بلحاظ تصديقي ثانوي ليست هي، لأنها صورة مفاضة من عالم العقل، فلذلك لا يكون الخارج معلوما. نقرأ هذا المقدار. ومنها فدي على باسه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وأقول عالم المثال والعقل الذي يفيد الصور.